إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارفعنا بهذا العلم، وأسعدنا به، واكشف عنا به الجهل، وارزقنا به الإحسان والتقوى واليقين، واجعل لنا أوفر الحظ والنصيب من قولك: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، واجعل لنا من قولك وقولك الحق: واتقوا الله ويعلمكم الله. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. هذا درس يوم السبت، وهو مجلس من مجالس السيرة النبوية العطرة الزكية، على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام نبينا حبيبنا أسوتنا قدوتنا شفيعنا بإذن ربنا. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن يسقى من حوضه ومن الكوثر شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وقد وقفت بكم عند الفصل الثاني، وهو مشروعية القتال، وهذه المذاكرة في مجلس السيرة النبوية مذاكرة منهجية موضوعية متعلقة بألفية في السيرة النبوية، سماها ناظمها ومؤلفها علي فريد الكجنوري خلاصة الأخبار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. وقد بلغ بنا الشرح إلى البيت 61 و400. مشروعية القتال، وقد كنت قسمت المادة العلمية إلى 4 أقسام لمن يتابع حاضرا ولمن يتابع من وراء: ضبط النظم، والشرح التحليلي، وذكر الأدلة والشواهد مع بيان الثابت من غير الثابت، ثم ينتهي بنا المقام إلى ذكر الدروس والعبر. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل لنا في سيرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم العظة والعبرة. القسم الرابع، وهو الدروس والعبر، وقد انتهى بنا المقام إلى مرحلة القتال. انتهينا من المرحلة المكية، دعوة إلى الإيمان والتوحيد 13 عاما، وهو صلى الله عليه وآله وسلم فداه آباؤنا وأمهاتنا، يتتبع الناس قائلا لهم: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هذه القاعدة الأساسية والبنية الأصيلة لبناء فرد، أسرة، مجتمع، دولة: إيمان وتوحيد. الذين إن مكناهم في الأرض يقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، واستقر بها، وكتب معاهدة فيما بين المسلمين مع بعضهم وفيما بينهم وبين اليهود، وقد سبق اليهود الأوس والخزرج وهما قبيلتان نازحتان من اليمن إلى المدينة، سبقت اليهود الأوس والخزرج في استيطان المدينة، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة وبدأ كيان الدولة الإسلامية يقوم على أركان أي شيء، على أركان الإيمان والتوحيد. ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مأذونا له في أن يقاتل، بل أمر بالصبر بمكة لأن البلد حرام، ولأن الله عز وجل عليم خبير حكيم، فما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتال بمكة، وإنما أمر بقتال بالمدينة لما تأسس البنيان، قبل البنيان والحيطان والجدران والأوطان، لما تجدد الإيمان وتأسس الإيمان في قلوب الصحب الكرام رضي الله عنهم أجمعين من المهاجرين والأنصار قامت الدولة. ولما قامت الدولة أذن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين بالقتال، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. يلخص لنا الإمام ابن القيم مراحل القتال في كلمات موجزة معبرة فيقول: كان القتال محرما بمكة، ثم مأذونا، محرما ثم مأذونا، المرحلة الثالثة، ثم مأمورا به لمن بدأهم بالقتال، المرحلة الرابعة، ثم مأمورا به لجميع المشركين. إن استيعاب هذه المراحل التي مر بها الجهاد من الأهمية بمكان، صبر عندما يكون الناس مستضعفين، ثم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، ثم يأمر الله بقتال من قاتل، ثم بعد ذلك القتال لجميع المشركين. الدرس الثاني: على ضوء ما ذكر ابن القيم يمكن القول بأن القتال مر بالمراحل التالية: أولا مرحلة الصبر والعفو، وهي المرحلة المكية، وفيها ومما ورد فيها قول الله تبارك وتعالى: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، تعبدوا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، حتى إذا لقيتم عدوكم في ميدان القتال ما نتعب أنفسنا، يا أخي صلي، يا أخي لا تشرب الحرام، أنت في ميدان القتال والجهاد، النفوس مجهزة والقلوب مزودة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، ما في شركيات، ما في خرافات، ما في دعاء غير الله، ما يتعبون في ميدان الجهاد. كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم. ولعل من الحكم في الأمر بالصبر في المرحلة المكية لأنهم مستضعفون، لأنهم مضطهدون، القوة والغلبة بأيدي أعدائهم، لو قاموا ردة فعل لما كانوا يؤذون به ويضطهدون لعلهم يؤكلون كأكل الكتف، كأكلة الكتف. والعلم عند الله، وفي الوقت نفسه القوة والغلبة في أيدي المشركين. ولذلك يقول القرطبي رحمه الله: لم يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في القتال، لم يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقتال مدة إقامته بمكة، كما في تفسيره. مرحلة الثانية مرحلة الإذن بعد الهجرة مع عدم الأمر به، قال الله تبارك وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وقد روى البيهقي، وذكرت الإسناد من قبل، ذكر سندا إلى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أخرج أهل مكة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أبو بكر الصديق: إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا تعرض الإنسان للخروج من بلد قلبه متعلق به فله في مثل هذا الحديث حدث وأسوة. يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، لا يسب ويشتم ويلعن ويتسخط، يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. أخرجوا نبيهم لا يهلكن، أخرجوا نبيهم لا يهلكن. قال وقرأ قول الله تبارك وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم إن الله على نصرهم لقدير. وقد كان ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه يقرأها. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: فعلمت أنه قتال، أي أنه سيقع قتال. قال ابن عباس: وهي أول آية نزلت في القتال. قتال بعد إيش يا إخواننا؟ بعد أذايا، بعد بلايا، بعد محاولة تصفية جسد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشريف، سلى الجذور، ها صخور وضعت على الصدور، ما تركوا شيئا من الأذايا والبلايا إلا صبوه على رسول الله وعلى المؤمنين الموحدين، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. لأن بعض الناس يقول: آه قتال، كيف تدعون أن الإسلام دين سلام ثم بعد ذلك تقولون أذن للذين يقاتلون بأنه، يا شيخ الناس بيقاتلون من أجل حفنة من تراب، الناس يتقاتلون من أجل أغنية، من أجل امرأة، من أجل كأس خمر. هذا قتال شريف بعد بذل الجهد في السلم وفي المسالمة، كما قال قائلهم أو على حد قول قائلهم: إذا لم يكن غير الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها. يريدون أن يركبوا المسلمين ويمتطوهم ويوجهوهم ويسخروهم لعبادة غير الله، ثم بعد ذلك لا يريدون من المسلمين أن يذبوا عن عقيدتهم ولا أن يدافعوا عن دينهم ولا أن يجاهدوا في سبيل تطهير أوطانهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله، ليس ربعه ولا عشره ولا نصفه ولا شطره، لله رب العالمين لا شريك له. القسم الثالث: مرحلة فرض القتال لمن يقاتل المسلمين فقط. قال الله تبارك وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. قال ابن القيم رحمه الله: ثم فرض عليهم القتال بعد ذلك لمن قاتلهم دون من لم يقاتلهم، فقال تبارك وتعالى: فقاتلوا في سبيل الله، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. ستمر بنا بعض النصوص غاية في الروعة. الإسلام دين الرحمة، ولكن يستعمل القتال والجهاد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، للدفاع عن العقيدة والإيمان والتوحيد، للذب عن الأوطان والبلدان. لماذا؟ لتقام شعائر الدين على البلدان وفي على ثرى البلدان والأوطان، وليس ديمقراطية وليس قومية وليس شعوبية وليس عنصرية ولا قبلية ولا نعرة من نعرات الجاهلية. كما سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أهداف متعددة في القتال: يا رسول الله، الرجل يقاتل حميا، الرجل يقاتل شجاعة، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. لاحظ هذا الكلام الآن بين إفراط وتفريط، بين أقوام يستبيحون ذبح المسلمين باسم جهاد، وبين أناس ينكرون كون جهاد يوجد في الإسلام. قال: إسلام، إسلام على الاشتقاق، دين سلام، دين وئام، دين سلام، دين وئام. نعم، ولكنه ليس دين خنوع وليس دين خضوع إلا لله الواحد الأحد. لا أحد يسجد لأحد، ولا أحد يركع لأحد، ولا أحد يعبد أحدا، لا يعبد إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد. المرحلة الرابعة مرحلة قتال المشركين جميعا. قال الله تبارك وتعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن الله غفور غفور رحيم. قال ابن القيم: ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة. بعد ذكر هذه الأقسام الأربعة التي مر بها القتال والجهاد في سبيل الله، والتي مأخذها من كلام ابن القيم في زاد المعاد في هدي خير العباد، نرجع إلى الدرس الثالث أو الفائدة الثالثة. تظهر حكمة التشريع بين مرحلتي الكف عن القتال والصحابة بمكة والإذن بالقتال وهم بالمدينة رضي الله عنهم أجمعين. حين كانوا بمكة كانوا مستضعفين، لا حول لهم ولا قوة، والمشركون بهم محيطون، والقوة والغلبة بأيديهم. وهم بالحرم الآمن فأمروا بالصبر وكف اليد عن القتال. ولما هاجروا إلى المدينة واستقروا بها وقامت الدولة الإسلامية الأولى أمروا بالقتال، فسبحان الله، وسبح معي ما أعظمه من تشريع يتلائم مع الزمان والمكان والبلدان والأوطان والصفات والأحوال. الفائدة الرابعة: أهداف الجهاد في الإسلام واضحة، وضوح الشمس في رابعة النهار، كما قال الناظم رحمه الله تعالى فيما تقدم من الأبيات ومنها: فلم تكن غايات حربه العدا إلا دفاع البغي عن دين الله. وقال أيضا: حتى يكون الدين لله ولا يكون في الأرض فساد الجهلاء، حتى يكون الدين لله ولا يكون في الأرض فساد الجهلاء. يقول مولانا جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته في هدف الجهاد السامي: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، في مواطن عديدة، في آيات كثيرة فيها أن ابن عباس يقول: الفتنة الشرك، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي لا يكون شرك. ويبين هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وصاياه للمجاهدين في سبيل الله. انظر إلى وصايا رسول الله واستمع إلى الحروب الصليبية التي دارت رحاها على رقاب المسلمين وسفكت فيها عشرات الألوف بل ملايين المسلمين. بما يسمى بالحروب الصليبية عن سليمان بن بريدة ابن الحصيب عن أبيه بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمر أميرا على جيش، انظر إلى عدل الإسلام، انظر إلى سماحة الإسلام، انظر إلى قوة الإسلام، عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، والسرية سيأتي مزيد كلام فيها، السرية هي القطعة من الجيش، ماذا بماذا يوصيه؟ أوصاه في خاصته بتقوى الله، أنت أمير جيش، أنت قائد جيش، أنت قدوة، أنت أسوة، رب أسرة، مدرس، مدير، عميد، رئيس، أمير، ملك. قال أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، أن يتقي الله في نفسه وأن يتقي الله في من تحت يده من المسلمين، في خاصة نفسه وفي المسلمين خيرا. ثم قال أغزو، شوف بسم الله، أغزو بسم الله، مو باسم الديمقراطية ولا بأسماء عديدة من أسماء الدنيا وما فيها، ألا إن كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل إلا نعيم الجنة. بسم الله، احفظ معي أعطيك جائزة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أغزو بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا من الغلول، لا تأخذوا من الغنيمة قبل أن يقسمها الإمام. أنتم ما خرجتم للفلوس، ما خرجتم للدنيا، هذه دماء تراق، لا تراق كما تراق دماء أكرم الله السامعين الدواب، لكن تراق، كل قطرة من دمائنا تراق في سبيل الله. بسم الله، الله أكبر، في سبيل الله، أغزوا لا تغلوا ولا تغدروا، ما في غدر، ما في غدر، ولا تمثلوا، شوف لا تمثلوا، شوف الحروب الصليبية الآن كشف النقاب في إحدى البلدان الغربية وصورت آلات التعذيب من قبل عباد الصليب المشركين الكفار، الآن صورت آلات التعذيب التي كان عباد الصليب يعذبون بها المسلمين، والله شيء يا أخواننا مخزي، عار، شنار، ما تركوا وسيلة إلا كانوا يعذبون المسلمين بها، إلى درجة أنهم كانوا يعدون لهم ما يسمى بالخوازيق بالحديد ثم بعد ذلك يسقطون المسلم عليها، وأمشاط حديد مرعبة مرعبة الآن موجودة في متاحف بعض البلدان الغربية. هذه جهزت ليش؟ جهزت لتعذيب المسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبعدين يأتوننا في دبر الزمان قال ليش هذه الهمجية؟ هذه الهمجية حقت المكفرين، حقت المفجرين، لكن المسلمون الأسوياء المعتدلون ترى انتبه، هم قد يكونون ضعفاء لكن والله لو استيقظوا يكون استيقاظهم كاستيقاظ الأسود، أعظم من استيقاظ الفهود والنمور والأسود، لأنهم يقاتلون عن عقيدة، ما يقاتلون على نساء ولا كؤوس خمور ها ولا مخدرات ولا حشيش كما يفعل أولئك الروافض، كل واحد في ميدان الجهاد حاشي فمه بالمخدرات، شيء مخزي، حتى الذي يراهم يقول إيش هذول، والله ما يتنزل نصر على أناس حشوا أفواههم بالحشيش، القات من أنواع الحشيش، القات من أنواع المخدرات. مسلمين ما يعرفون مثل هذا، مجاهدون في سبيل الله، يا أخي بعنا أرواحنا رخيصة. لا تقل لي تبيع وتشتري معي في عقيدتي وإيماني وتوحيدي، لا تقل لي أنت إيش تريد بعد الرجوع يا أخي، أنا أريد الشهادة أو النصر، النصر لترتفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه قوة ضاربة، جيش لا يغلب، جيش لا يغلب وقوة ضاربة بإذن الله، وما النصر إلا من عند الله. لكن يجب أن ننصر دين الله عز وجل، يجب أن ننتصر لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو إذا ذكرت لحية ولا إذا ذكر ثوب قصير، قام المجلس كلهم أخرجوه نكلوا بهم طوع وهابي در. سبحان الله، أي نصر، أي نصر، ونحن ما نصرنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا من رحم الله. اللهم اجعلنا والمسلمين من الذين ينصرون كتابك وسنة نبيك وينصرون دينك في قلوبهم فتنصرهم في دورهم وأمصارهم وأقطارهم برحمتك وقوتك يا أرحم الراحمين. شوف قارن بين هذه الهجمة الصليبية والتعذيب الصليبي للمسلمين وبين قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال الله عز وجل في شأنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لا تمثلوا، لا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. رواه الإمام مسلم في كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو. القتال والجهاد في سبيل الله له آداب، ما هي همجية، ما هي همجية ووحشية كما يفعلون بالمسلمين. وأمنوا معي بدعاء عام والله عز وجل أعلم به وبالمراد منه: اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء أينما كان وحيثما كان وعلى أي أرض كان وتحت أي سماء كانت، اللهم إنا نجعلك في نحره ونعوذ بك من شره، اللهم إنا نجعلك في نحره ونعوذ بك من شره، نحن لا نعلم به ولا نقدر عليه، لكنك أنت السميع البصير العليم الخبير القدير. اللهم أحصهم عددا. من أراد الإسلام والمسلمين بسوء أينما كان وحيثما كان، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا أبدا بقوتك وقدرتك يا رب العالمين. الفائدة الخامسة من هذا الدرس وهذه الأبيات، وليست بآخر المنتهى ولكنها الأخيرة بين يدي: ينشر المغرضون من أعداء الإسلام والمسلمين اليوم افتراء لينفروا الناس عن الإسلام، فيقولون الإسلام انتشر بالسيف والإسلام دين الإرهاب، ونسوا أو تناسوا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عاش بمكة 13 عاما ما رفع سلاحا، ما رفع سلاحا في وجه أحد ليدخله في الإسلام، ومع هذا دخل الإسلام خيار الصحب الكرام رضي الله عنهم أجمعين. وأما دعواهم بأنه إرهاب فإنهم ينظرون إلى الغلاة المكفرين المفجرين المتطرفين فيجعلون سلوكهم الخاطئ وفهمهم المنحرف هو الإسلام، وهيهات، فإن هؤلاء مع سلوكهم الهمجي لا يمتون إلى الإسلام الصحيح بصلة، وإنما يترجمون ثقافة انحراف لقنوها في الدهاليز والسراديب والكهوف، لقنوها في الدهاليز والخنادق والسراديب والكهوف، وليست هي الإسلام المتمثل في القرآن والسنة بفهم السلف السلف رضي الله عنهم أجمعين. فاللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ينتقل بنا الناظم إلى السرايا والغزوات، وسيذكر في باب السرايا والغزوات سيذكر 40 بيتا تتضمن هذه الأبيات على سبيل الإجمال ما يلي: مقدمة وذكر عدد من غزوات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسراياه قبل غزوة بدر الكبرى. الآن خلاص دخلنا مرحلة القتال، مرحلة الجهاد في سبيل الله، غزوات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسأسردها إن شاء الله موثقة على وجه التفصيل وليس على وجه الإجمال، لأن مثل هذا في هذا الزمان على وجه الخصوص مع وجود إفراط وتفريط من الأهمية بمكان أن يفهم باب الجهاد فهما سويا معتدلا على مراد الله من كتابه وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته. تفسيرات النصوص من أولئك التلاميذ الأخيار البررة الصحابة الذين رضي الله عنهم وأرضاهم، رضوا عن الله ورضي الله عز وجل عنهم وأرضاهم. ذكر مقدمة وذكر عددا من غزوات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسراياه قبل بدر، وبين في ختام هذه الأبيات، ولعل هذا وقد يتفلسف البعض في مصطلح العصر من الناحية المنهجية، تعريف حد الشيء، ذكر حد الشيء وتعريفه قبل الشروع في تفصيلاته وتفسيراته، لكن هذا هو منهج الناظم رحمه الله. ختم هذه الأبيات 40 بذكر الفرق بين السرية والغزوة، بذكر الفرق بين الغزوة والسرية، فقال: لكن ما سار إليها المصطفى مع جنده بغزوة قد عرف، لكن ما سار إليها المصطفى مع جنده بغزوة قد عرف، إن لم يصاحب سيد البرية جنوده يعرف بالسرية، إن لم يصاحب سيد البرية جنوده يعرف بالسرية. سأبدأ بشرح 13 بيتا فحسب. الأولى المتضمنة للمقدمة وسرية العيص، العيص العيص، كلكم يسمع بالعيص. سأبدأ بشرح 13 بيتا من هذه 40 بيتا تتضمن المقدمة وسرية العيص. يقول الناظم رحمه الله تعالى، تقرأ لنا 13 بيتا شيخ ياسين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: السرايا والغزوات. قال رحمه الله: ونذكر الوقائع المشهورة مبينا أسبابها المثيرة، تركت خوف الطول بعضا منها، وحيث ما لم تجرى حرب فيها، ولم تزل عرول قريش الباعة تأتي نواحي الشام بالبضاعة، تكون فيها الجند ما فوق 100، كأنها الحراس في تلك الفئة، مرورهم على طريق اليثرب فإنه سهل لسير المركب، فإن تلاقوا بالذين اعتصموا بالدين من حزب النبي هجموا، وكان طه يرسل السرايا إليهم يدافع البلايا، يرجو بها الصلح مع القبائل بالنصر والتعاون المماثل. فإن رأوا عرى القريش تارة تقابلوا وصادروا التجارة، فإنها أقوى جباء أموالهم، فمنعه أدعى إلى خذلانهم. فحمزة عم النبي أرسلا مع الثلاثين، فلما وصلا عصل لقوا عرى قريش تصدروا، فيها ثلاثمائة أقدروا، لكن مجدي بن عمرو أصلحا بين الفريقين فما تسلحا.
السرايا والغزوات. السرايا جمع سرية، وهي القطعة من الجيش ليس يصحبها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السرايا جمع سرية، وهي القطعة من الجيش ليس يصحبها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والغزوات جمع غزوة، وهي جيش يكون بصحبته النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الناظم رحمه الله: ونذكر الوقائع المشهورة مبينا أسبابها المثيرة. قوله ونذكر الوقائع، والشرح دمجي مدمج في الألفاظ ما استطعت إلى ذلك سبيلا. قال ونذكر الوقائع جمع واقعة، والوقائع هي الحوادث التي حدثت بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين المشركين عقب الاستقرار بالمدينة. ونقتصر على الوقائع المشهورة منها مبينا أسبابها المثيرة التي تثير العزم الساكن، وتثير يعني تبعث على الدفء والحرارة في القلب وعلى الإيمان. قال: تركت خوف الطول بعضا منها، وحيثما لم تجري حرب فيها. ذكر الناظم أنه لم يستقصي بذكر جميع ما حدث من وقائع مع المشركين في هذه المرحلة، لأنه لم يقع فيها حرب بين المسلمين والمشركين، لم يقع فيها حرب بين المسلمين والمشركين. ثم يتطرق إلى قوافل قريش، حيث كانت تبعث بها من مكة إلى الشام والعكس مرورا بالقرب من المدينة. فيقول الناظم في هذا: ولم تزل عير قريش الباعة تأتي نواحي الشام بالبضاعة، تأتي نواحي الشام بالبضاعة. وهذه لو تمكنوا من هذه العير وهذه القوافل لكانت ضربة على مصطلح العصر اقتصادية، تضرب بها قريش، تضعفها. قال: أي مع عداوة قريش للمسلمين، لم تزل عير قريش الباعة التي كانت تحمل ما يباع ويشترى تأتي نواحي الشام بالبضاعة، فتحملها من الشام إلى مكة ومن مكة إلى الشام، فرصة ذهبية لضربة أو ضربات اقتصادية، ضربات اقتصادية. إن لم تقسم الظهر فلا أقل من أن تضعف، إن لم تقسم الظهر فلا أقل من أن تضعف. قال: تكون فيها الجند ما فوق المئة، كأنها الحراس في تلك الفئة. تكون فيها أن يصحب تلك القوافل المحملة من الشام إلى مكة بالتجارة والبضاعة الجند من قريش ما فوق المئة، كأنها الحراس لتلك القافلة يحرسونها في تلك الفئة المصاحبة لقافلة التجارة. قال: مرورهم من طريق اليثرب، فإنه سهل لسير المركب. مرور تلك القوافل من أين؟ ويا سوء حظ كفار قريش، مرور القوافل التجارية القرشية من الشام إليها وإليها كان على طريق اليثرب بالقرب من المدينة، وسبب ذلك للسهولة والقرب. قال: فإنه سهل يسير وقريب، سهل يسير وقريب المركب لسير المركب لسير الركب المتجه من مكة إلى الشام وعكسه. قال: فإن تلاقوا بالذين اعتصموا بالدين من حزب النبي يهجموا، فإن قدر للمشركين في تلكم القوافل التجارية لقريش كانوا إذا تلاقوا بالذين اعتصموا، اعتصموا بما بأي شيء، اعتصموا بماذا؟ اعتصموا بالدين من المسلمين، اعتصموا بالدين من المسلمين، حزب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ألا إن حزب الله هم الغالبون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم أجمعين. فكانوا يهجموا، أي يهجمون عليها، على تلك العير وتلك القوافل ليغنموا ما في تلك القوافل. وهذه المرحلة مرحلة لا تنسى، أذن الله للمسلمين فيها بالقتال، أذن الله فيها للمسلمين بالقتال. قال: وكان طه يرسل السرايا إليهم يدافع البلايا. هكذا عبر المؤلف كما تقدم، يعبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم باسم طه، ولعله يعتقد أن طه اسم من أسماء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تقدم أن الصواب أن طه ليس من أسماء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل طه طاء وهاء من الحروف المقطعة، وليس من أسماء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومما يزيد الطين بله والخطأ خطأ أنه في بعض البلدان تجد بائع بعض العصيرات والشراب وأنواع من الشراب وأنواع من العطر والمسك يقول كذا سنة من طه، سنة من سنن النبي محمد، صلوا على طه نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ليس طه من أسماء رسول الله، وإنما هذا من الأسماء من الحروف المقطعة. قال: يرسل السرايا والبعوث إليهم إلى قوافل قريش المحملة بتجارتها، يدافع البلايا والأذايا بهم ويلحق بهم الخوف، كما ألحقوا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين بمكة الخوف. ولطالما 13 عاما أخافوا المسلمين وأفزعوهم وآذوهم في أموالهم في ديارهم في دمائهم، والله المستعان. قال: يرجو بها الصلح مع القبائل بالنصر والتعاون المماثل. من منافع إرسال السرايا والبعوث في هذه الفترة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأنظر إلى بعد النظر، كان يرجو بها الصلح مع القبائل المحيطة بالمدينة بالنصر والتعاون المماثل، بأن ينصروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عندما يتبع أو يأمر بسرية أو بعث يتبع عير قريش يمرون على عدد من القبائل، بالنصر والتعاون المماثل، بأن ينصروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن يتعاونوا مع المسلمين، ويبادلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمون مثل هذا النصر والتعاون، كما وقع هذا حقيقة وواقعا كما سيمر بنا في الغزوات والسرايا والبعوث مع بني نضرة ومع جهينة وخزاعة وغفار وأسلم. قال: فإن رأوا عيرا القريش تارة تقابلوا وصادروا التجارة فإنها أقوى جبا أموالهم، فمنعه أدعى إلى خذلانهم. كانت تقع بين المسلمين وبين قريش مناوشات، فكان المسلمون المبعوثون في السرايا والبعوث إن رأوا عير القريش تارة وهي إبلهم المحملة بالبضائع والتجارة هجموا عليها وتقابلوا حينها مع من كان في صحبة ومعية تلكم العير وصادروا التجارة غنيمة لهم ونفلا، فإنها أي تلكم الغنائم من أقوى جبا أي من أقوى جبايات ومحصلات المسلمين وغنائمهم من أموالهم أي من أموال مشركي مكة. انتبه، هذا كله بعد الإذن بالقتال. انتبه، هذا كله وحي من الله تبارك وتعالى. فأي فحين كان المسلمون يقومون بمنعه والحيلولة دون وصول الحيلولة دون وصوله إلى مكة، كان ذلك أدعى إلى إضعاف الكفار بمكة وإضعاف اقتصادهم وأرجى لخذلانهم، كما ذكر الناظم: الضربات الاقتصادية إذا لم يتمكن المسلمون في عصر أو مصر أو زمان أو مكان من أن يحملوا سلاحهم في وجوه أعدائهم لضعفهم ووهنهم وضعف قوتهم، فلا أقل من أن يستعملوا الحرب الاقتصادية، أن يستعملوا الحرب الاقتصادية. إذا كنا نعلم أن شركة كذا وشركة كذا وشركة كذا من الشركات العدائية للإسلام والمسلمين أنهم يعادوننا وأنهم يمدون أعداءنا لضرب المسلمين وقتلهم، نحن ما نستطيع أن نكف أنفسنا عن دجاجة ولا نكف أنفسنا عن برجر ولا نكف أنفسنا عن إنتاج يوجد مئات هذه مثل هذه مما يغني عنها. هذا بلا ريب أنهم يصيبهم في مقتل بالنسبة للناحية الاقتصادية، لكن نحتسب وإلى الله نقترب. إذا سمعنا ونشر بيننا على وجه اليقين والتحقيق والتثبت والتأكيد أن شركة كذا المنتجة لدجاج أو لنوع من الأطعمة ثبت أن هذه الشركة أو المؤسسة أو المصنع يمد أعداء الدين والملة لقتل المسلمين، يا أخي قاطع وألجم نفسك ولا تكن ممن يعبد الشهوات واللذائذ مدعيا بأن منتج هذه الشركة العدائية للإسلام والمسلمين منتجها غاية في اللذة، والصبية الصغار يتضاغون في البيت والنساء يتوجعن يقولن ما نريد غير هذا المنتج، ولو كانوا يمدون أعداء الإسلام والمسلمين في أذية المسلمين وإلحاق الضرر بهم، أين الحب في الله وأين البغض في الله؟ أين المقاطعة الاقتصادية؟ هذا الجزء من السيرة النبوية يبقى في بطون الكتب ويبقى في الرفوف محنطا إلى أن يحيا بيننا نترجم به عقيدتنا، ومن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ثبت لدينا، أعيد للمرة العاشرة، أن شركة كذا ترى إما تستعمل خنازير وإما تستعمل ويسكي وخمور، بل والله العظيم مما يتقزز الإنسان به تبين وقد ذكر اسم الشركة أنهم يستعملون في برجراتهم بعض لحوم الآدميين، الموتى، جثث الموتى وأجساد الآدميين يستعملونها، إنا لله وإنا إليه راجعون. وأقوام في المجتمعات الإسلامية يصطفون طوابير لا عد ولا حد ليملأوا بطونهم من تلكم الشركات المعادية للإسلام والمسلمين. يا أخي ليتحرك الإيمان في قلبك، يا أخي حرك اليقين في نفسك، يا أخي انتصر لدينك، يا أخي حقق هذه القاعدة الإيمانية. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. كنت تسير بالسيارة 1 2 3 4 لا، الأولى والثانية قالوا يرجع شطر من دخولهم لحرب الإسلام والمسلمين. يا أخي ما أريد، بسم الله نذهب لأناس وأقوام يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذا بلغ من يهجر 1,000,010,000 ستكون ضربة اقتصادية موجعة. أليس ذلك كذلك؟ بلى ورب الكعبة. لكن نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحرك الإيمان في قلوبنا حتى تتحرك أقدامنا وتتحرك جميع جوارحنا، تتحرك جميع جوارحنا للانتصار لربنا والانتصار لنبينا ولكتاب ربنا ولسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ختم هذه 13 بيتا ببعث أو سرية العيص، فقال رحمه الله تعالى: فحمزة عم النبي أرسل مع 30 العدد مع 30، فلما وصل عيصا لقوا عير قريش تصدر فيهم 300 أن قدروا لكن مجدي بن عمرو أصلح، اسم شخص سيأتي ذكره، لكن مجدي بن عمرو أصلح بين الفريقين فما تسلح. قوله رحمه الله فحمزة، هو حمزة ابن عبد المطلب ابن هاشم رضي الله عنه، قال عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل. من الذي أرسله؟ أرسله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعث مع 30 راكبا، صوب العبارة، سأفاجئكم بسؤال لا أحد يسرح ولا ينعس، مع 30 راكبا صحح العبارة من المهاجرين والأنصار، حسبي الله ونعم الوكيل. ما في أنصار ونعم الأنصار وما أعظم الأنصار وما أشجع الأنصار، لكن في هذه المرحلة ما في ولا أنصاري. خرج في سرية كلهم من المهاجرين، 30 في سرية حمزة عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سرية أو بعث العيص، ما فيهم أنصاري واحد. يقعد لنا ابن سعد خلو السرايا والبعوث في هذه الفترة من كتابه الطبقات الكبرى، فيقول وهذا نصه، يقول: ولم يبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحدا من الأنصار مبعثا حتى غزا بدرا. وذلك ليش؟ العلة، التعليل، السبب، ذلك بأن لأنهم شرطوا أنهم يمنعونه في دارهم هنا في المدينة: نمنعك مما نمنع منه أنفسنا ونساءنا. وليس في هذا النص في بيعة العقبة أنهم يقاتلون معه خارج المدينة، ولكن ستأتي مرحلة فاصلة تتبينون فيها إيمان الأنصار وأن إيمان الأنصار لم يكن بلدانيا ولا مدينيا ولا إقليميا كشأن بعض ضعفاء الإيمان والإسلام. إذا خرج من هذه البلاد التي ولد فيها وتربى فيها رأيت السفور ورأيت التبرج ورأيت الفجور إلا من رحم الله، اللهم اجعلنا من الراحمين. بل النساء ما أن يركبن الآن، نحن على صيف، ما أن يركبن الطائرات وهن متبرقعات متنقبات ملتحفات بالسواد، فإذا حللن مطارات عربية وأجنبية حيث لا يستحي الإنسان من شيء، حيث الأجساد عارية ولا حياء ولا عفاف، تنظر في الطائرة تقول سبحان الله أين السواد، سواد كسواد الغربان، ثم بعد ذلك أجساد مكشوفة لا تفرق بينها وبين الغربيات ولا اليهوديات ولا النصرانيات. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أتعبدن أرضا؟ أتعبدن وطنا؟ أتعبدن كاميرا مراقبة؟ أم تعبدن الله الواحد الأحد الفرد، الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي يراكن في كل زمان وفي كل مكان، ما يلفظ من قول ولا يعمل من عمل، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لا نحتاج إلى كاميرات مراقبة ولا نحتاج إلى واحد يروح الفندق ويسأل جنسيته إيش يعمل بعد منتصف الليل، القوارير اللي أمام الغرفة في الفي آي بي هذه قوارير إيه، قوارير عصير، ما نحتاج إلى مراقبة، لأن الله في قلوبنا، محبة الله في قلوبنا، مراقبة الله في قلوبنا. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يزيد هذه المراقبة حتى تنصلح أحوالنا وحتى تستقيم جوارحنا وحتى نردع أنفسنا فنكون من العباد. اتق المحارم، اتق المحارم تكون أعبد الناس. بعض الناس ممكن صف الأول بسم الله، ولكن اللفافة هذه ما يمكن يتخلى عنها. يا شيخ أنت ما شاء الله من أهل الصفوف الأولى، لا يمكن أن تزعج ملائكة الله ولا عباد الله الصالحين بشيشة ولا بأرجيلة ولا بدخان. الآن ما دمت في طيبة الطيبة، الآن طيب أخلاقك. إذا لم تكن في طيبة عند طيب به طيبة إذا لم تطب في طيبة عند طيب به طيبة طابت فأين تطيب؟ أنت من فين؟ أنا من أولاد المدينة، أنا والبلد. سبحان الله، وهذا إيش اللي فمك؟ هذا الشيشة هذا إيش اللي فمك؟ هذا الغناء اللي في الجوال؟ يا شيخ خاف الله، خاف الله يا شيخ، خاف الله، ولد بلد، ولد المدينة. إن المدينة لتنفي خبثها، هكذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الخبث ما يبقى في المدينة. اللهم اجعلنا طيبين مطيبين، أصحاب مقاصد حسنة وأقوال حسنة وأعمال حسنة، واختم لنا بالحسنى، اختم لنا يا مولانا يا سيدنا بلا إله إلا الله محمد رسول الله. قال: فلما وصل رضي الله عنه ومن معه من المهاجرين قرب سيف البحر، أي قرب البحر لملاقاة عير لقريش والاستيلاء عليها. أتم ذكر شرح نظم الكجنوري رحمه الله لذكر سرية العيص، ثم أنتقل لذكر خلاصة عن العمرة، فإن كثيرا من الإخوة يسألون عن العمرة وأدائها على السنة. عيصا لما بلغ حمزة ومن معه رضي الله عنهم أجمعين مكانا يسمى العيص، وهو واد من أودية ينبع، وما زال يحمل هذا الاسم لليوم، وهو قرية تبعد عن ينبع حوالي 50 و100 كيلا شمالا. لقوا عير قريش تصدر الصدور والانصراف راجعة من الشام، وفيهم 300 راكب، ومعهم أبو جهل من أهل مكة بصحبتها ولحراستها، أن قدروا بلغ عددهم قريبا من هذا العدد على التقدير. قال: لكن مجدي بن عمرو الجهني، وهو من جهينة، وكانت جهينة تسكن تلك المنطقة ومنها العيص، توسط مجدي بن عمرو بين الطائفتين، بين المسلمين وبين المشركين، وأصلح بين الفريقين، وكان موادعا للفريقين، كان موادعا للمسلمين وموادعا للمشركين، فما تسلح فما اضطر إلى أن يحمل سلاحا، بل انتهت المواجهة بالموادعة، وانصرف بعض القوم عن بعض، ولم يكن بينهم قتال. القسم الثالث والرابع، وهو ذكر الأدلة والحكم عليها، والقسم الرابع الدروس والعظات والعبر، إن شاء الله أتمم ذلك في مجلس قادم، والله أعلى وأعلم. العمرة، وما أعظم العمرة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصانا بأن نتابع، والمتابعة تقتضي التكرار، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. فعلى مريد العمرة أن يقصد عمرة لوجه الله، لا أن يقال لاعتمر 100 مرة ولا حج 10 مرات يقصد بها وجه الله، لأن ما كان لله بقي له في دنياه وآخرته، وما كان لغيره كما قال ربنا تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يلبس الرداء والإزار الأبيضين النظيفين لا بأس بلبسهما من المنزل أو الفندق أو الدار بالمدينة، لكن ما يدخل باللبس في الإحرام حتى يقدم إلى ذي الحليفة، أو ما يسمى عند سوقة الناس بآبار علي، عند ذلك هناك ينوي، والنية عقد القلب مع التلفظ باللسان. والسنة إذا صلى فريضة وركب مركبه أتوبيسا أو سيارة، عند ذلك يقول: لبيك اللهم عمره. فإن كان وجعا أو مريضا أو شاكيا لا حرج أن يقيد، أما الصحيح لا تقييد، أن يقيد فيقول: إن كان مريضا أو وجعا فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وفائدة هذا الاشتراط أنه إذا عرض له عارض له أن يلبس ويخلع وينتهي من العمرة بلا دم ولا فدية. ثم بعد ذلك طوال الطريق، وليس للحج فقط بل للعمرة، انتبه لهذا، كثير من المعتمرين يظنون أن لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، أن هذا للحج بل للعمرة، وطوال الطريق إلى أن يبدأ الطواف، عند ذلك يطبع، يظهر الكتف اليمنى. هذا ليس من السنة أن تطبع وأنت في الفندق وأنت في المدينة، بل هذا ولا عند ذي الحليفة ولا في الطريق، بل للطباع في 7 أشواط كلها عند بدء الطواف. ثم إذا أقيمت الصلاة رد الرداء على كتفيك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يصلي الرجل ليس على عاتقه أي كتفه شيء. بعد فراغك من الطواف ما في تحلل إلا بعد السعي، تصلي 2 ركعة، تقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، ترجع إلى زمزم، تتضلع من زمزم، تشرب وتشرب حتى يبلغ أعلى أعضائك، بنية أن يطهر الله قلبك ويرزقك الإخلاص والصدق والتقوى واليقين. ثم بعد ذلك، بعدما تصلي 2 ركعة، ترد الرداء على كتفيك، تذهب إلى السعي. التكبير عند الحجر الأسود ليس كما يفعل الناس: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا كله مخالف للسنة، كله مخالف للسنة، ليس باليدين، ولكن التكبير عند الحجر الأسود بيد واحدة، الله أكبر مرة واحدة ثم تمضي. إذا ارتقيت على الصفا وكذلك في المروة، عند ذلك تسبح وتحمد وتكبر وتهلل وتقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.